أنا اسمي خالد رواز، مهندس ميكانيك، حاليا مقيم في ألمانيا من 5 سنين، وعم بشتغل بمجال صناعة السفن. تركت بال2013 ورحت على الأردن، لبنان، تركيا، وبعدين استقريت بألمانيا.
وليش تركت سوريا؟
تركتها بسبب إني اعتقلت مرتين، وكانت التجربة جدا صعبة علي وعلى أهلي، كان الأفضل إني أطلع، لأنه يعني أنا قدرت إني أو كنت من الناجين لمرتين، بس ما كنت بعرف إذا المرة اللي بعدها حأنجح، يعني حقدر أعيش بعد الاعتقال أو حضل جوا السجن مثل كتير بقيانين أو بقيوا بالسجنين. الأول من مظاهرة بدمشق، والاعتقال الثاني كمان من مظاهرة، وللأسف كمان صار في مثل بسبب تقارير كمان، يعني كان يكتبوها أمنية، يعني تقارير أمنية من الشبيحة أو من المخبرين بالنظام السوري، ولهذا السبب تم حتى بعض الأحيان ضغط على معتقلين تانيين لا يعرفوا مع مين عم يشتغلوا، فتم ذكر اسمي بأكثر من تحقيق، ولهذا السبب تم اعتقالي. بصراحة مثل كتير يعني شباب عربي، شفت اللي صار بمصر، بتونس، بليبيا، وكان عندي أمل إنه هذا الشيء يتغير. يعني أنا من أول ما ولدت للحظة خروجي من سوريا، أنا ما عشت بحياتي فترة ديمقراطية أو انتخابات، أو ما عشت غير نظام واحد ونظام الأسد يعني. وللأسف يعني توقعنا الموضوع قد يكون أسهل، أو إنه يكون شبيه بسيناريوهات دول أخرى يعني. وأول مظاهرة لألي بتذكر لحد الآن إنه كانت مظاهرة شاركت فيها كفضول، يعني بدي أعرف شو عم بيصير بعيدا عن الميديا وبعيدا عن اللي عم ينقال. وبوقتها شفت الهجوم المرعب من عناصر المخابرات على المتظاهرين، ما عم بيقولوا شيء يعني، بس عم بيقولوا انه بدهم حرية، او بدهم، كان لسه ما في بوقتها الشعب يريد اسقاط النظام، كان بوقتها بس مطالب عدالة وكرامة وحرية يعني. وشفت الهجوم الهائل عليهم، فهذا الشيء ولد عندي نوع من ال من يعني من ال قرار انه انا هذا الشيء لازم يتغير. وطبعا ما في عائله بدمشق او بسوريا عموما الا بيعرفوا شو صار بالثمانينات، وما في عائله الا متاثره بهذا الشيء يعني. يعني تجربه الاعتقال هي تجربه فعلا مو بس قاسيه، وانما هي بتحملك يعني قضية المعتقلين قضية كتير كبيرة يعني. الشيء اللي شفته جوا يعني خلاني أولد عندي الانطباع إنه أنا الناس اللي موجودين جوا ما لازم ينتسوا يعني. وفعلا هذا الشيء يعني، سواء مو بس يعني أصدقاء وعائلة وناس كتير يعني بحبهم، ضلوا بالسجن جوا وعشت معهم فترة، وبعرف إنه هن يعني يمكن ما يطلعوا، لهلأ ما طلعوا بالأصل. فهذا الشيء خلاني دائما أفكر إنه شو الشيء اللي ممكن نعمله نحن بس نطلع من سوريا. كان عندي أمل كتير كبير إنه نعمل ضغط دولي عن طريق منظمات حقوقية، منظمات إنسانية. ساعدت كتير بكتابة تقارير لبعض المنظمات، وحاولت إني أنقل هذا الشيء اللي عم بيصير، يعني بهدف أو نوعاً ما بأمل إنه هذا الشيء ممكن يتغير إذا كان في ضغط دولي، أو إذا أو نسمع صوت المعتقلين، أو العالم عرفت شو عم بيصير بالسجون السورية. للأسف كمان بوقتها ما حسيت بجدوى يعني. يعني إذا اليوم نحن نعمل جوجل بسيط اليوم إنه عن الشيء اللي عم بيصير بسوريا، بتلاقي يعني ملايين، آلاف عفواً، تقارير اللي بتحكي عن وضع بسوريا، وتحديداً عن وضع المعتقلين بسوريا. ولكن هل كان هذا الشيء، أو هل هذا الشيء ساهم بإفراج عن معتقل واحد؟ للأسف لا. لأنه بالأصل نحن عم نتعامل مع نظام ديكتاتوري، نظام يعني ما كان عنده أي مشكلة هو إنه يستخدم كل أنواع القوة يعني ضد المتظاهرين أو ضد الناس اللي بدون تغيير النظام يعني. وبنفس الوقت هو كان ما عم بيخبي هذا الشيء يعني، أو عم بيحاول إنه يظهر وجهه للعالم إنه هو ما في عنده هذا الشيء، ولكن رغم كل التقارير هو كان عم يتابع هذا الشيء يعني، ما تغير أي شيء بالنسبة لظروف المعتقلين أو للإفراج عنهم، مجرد هنن معتقلين سياسيين بدون ما يكون عندهم أي انتماء حزبي أو أي انتماء لأي دولة وبابا. فللأسف المنظومة الدولية اللي عم نتعامل معها هي منظومة فاشلة، هي منظومة ديكتاتورية بالأصل. لما اليوم أنا من المحال أن أقتنع أنه في ديمقراطية بهذا العالم، وفي أداة اسمها أداة الفيتو على سبيل المثال، اللي هي أكثر أداة قمعية فقط لأنه دولة واحدة قررت أنه هي هذا الشيء ما توافقه بسبب مصالحها، فهي قادرة أنه تتحكم بمصير شعب بأكمله. فنحن عم نتعامل مع منظومة بالأصل corrupted يعني، منظومة فاسدة.
يعني نحن كنا بحاجة لأكشن حقيقية تجاه هذا النظام، تجاه الانتهاكات اللي عم بيقوم فيها. باب المحكمة بألمانيا هو باب قانوني يعتمد على الولاية القضائية الألمانية، يعتمد على الولاية القضائية العالمية عفوا. هو باب مفتوح يعني. لما أنا عرفت بهذا الموضوع حسيت أنه هذا فعلاً الأكشن المهم اللي كان لازم بلش فيه من الأول، واللي كان فعلاً ممكن يعني لو بلش سابقاً أنه يغير بعض الأمور. بغض النظر عن هذا عن التوقيت، يعني وجودي كلاجئ بألمانيا غير ألماني، هذا الشيء هو يعني أنا بالنسبة لي كان نقطة كتير مهمة، إنه أنا بقدر أقدم دعوة على جهة خارج ألمانيا بالأصل بسبب ارتكاب جرائم حرب. من الفترة اللي بعد عفواً كتير كانت خطوة حلوة أو خطوة قوية بالنسبة لي كخالد، يعني هو إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مجرمين حرب، أولاً جميل حسن، وفي أسماء أخرى طبعاً ما تم الإعلان عنها. هي المذكرات رغم رمزيتها، يعني نحن للأسف ما حنقدر نجيب جميل حسن اليوم، ولكن عم نبعت رسالة كتير واضحة أنه هدول مجرمين الحرب هن ما ببساطة بعد كل شيء عملوه يقدروا يطلعوا من سوريا ويقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ويصرفوا مصاري بشكل طبيعي رغم كل الجرائم اللي ارتكبوها. الخطوة اللي بعدها كانت هي اعتقال أنور رسلان وإياد الغريب من قبل مكتب أو إصدار مذكرة بحقهم من مدعي العام الألماني، واللي كمان هي خطوة كثير قوية كانت أنه هذا الشخص مارس تعذيب، مارس يعني كان عم نحكي عن شخص كان رئيس فرع تحقيق، فهذا الرجل كان جزء أساسي من هي المنظومة الأمنية اللي عم نحكي عنها، فكانت هي خطوة كمان كبيرة. كمان بدي أقول هون أنه هي خطوة كبيرة كتير كخالد، لألي كخالد، نفس الوقت هي كمان خطوة صغيرة أو خطوة صغيرة بالنسبة لمجرى تحقيق العدالة بسوريا كمان عام يعني، بس وإنما هي بلش شيء يعني. هذا كان المهم، أنه صار في خطوة أولى، صار في شيء ملموس. اليوم أنا كنت بقاعة المحكمة 11 مرة يعني، حضرت 11 جلسة وكنت عرفان تماماً هذا الشيء اللي عم بيصير أنه حقيقة يعني. وجود حدا من هاي المنظومة، بحدا بثقل، أنا بالنسبة لي بثقل أنور رسلان بقاعة محكمة يعني عم يتحاكم لحالة، هاي النقطة لحظة دخوله على قاعة المحكمة كانت نقطة كتير قوية، لأنه بيوم من الأيام أنا كنت بالفرع وكان عم يتحقق معي طبعا بطريقة لا تشبه أبدا طريقة التحقيق اللي عم يتحقق مع أنور رسلان. المشاعر كانت جدا مختلطة بهذا الوقت، كان عندي نوع من لكون صريح يعني نوع من الحسد انه هو عم يتعامل بطريقة كتير كتير منيحة، عم ياخد حقوقه، انا كنت محروم من كل حقوقي خلال فترة التحقيق اللي كانت معي، وهذا الشيء يعني هذا الشيء هو طبعا لازم يصير، بس بنفس الوقت بحس الواحد انه بفرق المعاملة، بفرق كل شيء له علاقة بين ما مارسه هذا الشخص بسوريا كحدا رئيس فرع التحقيق وكالمعاملة اللي عم يتلقاها هون بألمانيا.
ويعني بحس انه بخلي الواحد يحس انه يعني يعني فرق المعاملة يعني فرصة وجود يعني نوع من العدالة او نوع من المحاسبة بألمانيا، يعني بخلي الفرق بين سوريا وألمانيا كتير يعني كتير اكبر وكتير يعني مهول. بس ما بعرف يعني شعورك لما بالأكثر من جلسة اللي حضرتهم، يعني حسيت إنه يعني يا ريت هذا النوع من المحاكمات بصير بسوريا، أو حسيت إنه في يعني كسبت إشي المحاكمة بكونها بألمانيا ولا خسرت؟
طبعا يعني أول شعور أو أول شيء بالأصل من وقت تقديمنا على القضية الأولى هون بألمانيا كان يعني صراحة في غصة إنه ليش عم نعمل هذا الشيء بألمانيا. كان في عندي كتير أمل كبير إنه العدالة تكون بسوريا، المحاكم هي تكون بسوريا، تكون فعلا جزء من يعني من محاكمة مجرمين كتار يعني أجرموا بحق الشعب السوري مو من 2011 وإنما من قبل 2011 من 40 سنة يعني. بنفس الوقت يعني كان لازم نكون إحنا واقعيين إنه هذا الشيء للأسف غير ممكن أو شبه مستحيل إنه يتم بسوريا بيظل هاي المنظومة الحاكمة. ف يعني ما كان في خيارات أخرى، كانت الخطوة الصح إنه تنعمل إنه ينعمل هذا الشيء بألمانيا. وبتمنى انه حتى انور رسلان ولا غيره انه يتم محاكمتهم مره ثانيه بسوريا على الاراضي السوريه. وهلا حاليا في شهود ومدعيين بالمانيا قد يكونوا قلال كثير مقارنه مع الضحايا الموجودين، ما يزالوا موجودين بسوريا او ما زالوا ساعته موجودين بالفروع الامنيه او حتى ماتوا للاسف تحت التعذيب.
وبدي أسألك، يعني حضرت 11 جلسة، إيش أكتر إشي هيك فاجأك بالجلسات وإيش أكتر إشي انبسطت عليه؟
أكثر شيء صراحة خليني بلش من اللي انبسطت فيه هو كلام المدعي العام بالجلسة الأولى، اللي حكى كلمة منصفة. يعني كان هو شرح الباك جراوند تبع الثورة السورية، بصراحة وصف هاي أكثر شغلة كانت جدا مفرحة بالنسبة لي، وصف الشيء اللي عم بيصير بسوريا كثورة. بالنسبة لي هذه شغلة كثير كبيرة، قد تكون يعني للعالم تانية شغلة ولا شيء، ولكن للأسف من 2011 دائما ينظر لسوريا على اللي عم بيصير بسوريا كأنه حرب أهلية. وهذا الشيء بالنسبة لي كان دائما مزعج، إنه اللي صار بسوريا ما هو حرب أهلية، اللي صار هو ثورة ضد نظام فاسد. فوصف المدعي العام الألماني بما جرى بسوريا بال 2011 بثورة كان بالنسبة لي انتصار. أكثر شيء فاجأني صراحة هو طبعا هون أنا عم بحكي عن رأيي الشخصي يعني، بس أكثر شيء فاجأني هو لا مبالاة أنور إسلام. يعني المدعي العام كان عم يسرد التهم لأكثر من ساعتين تقريبا، يعني حدا بمكانه متهم ب 4000 تهمة تعذيب و58 تهمة قتل أو قتل تحت التعذيب. يعني المفروض يعني لو عم نتعامل مع إنسان طبيعي إنه يشعر بنوع من الذنب أو إنه يحس بنوع من المسؤولية، لأنه هو ما كان حدا بس موظف صغير بالفرع، وإنما عم نحكي عن رئيس فرع تحقيق. اللي فاجأني كتير واللي أزعجني خليني أقول كتير هو لا مبالاته وإنكاره لكل التهم اللي يعني سردهم المدعي العام الألماني. وهذا الشيء كان صراحة ما يعني ما توقعت إنه في حدا حيقدر ينكر هذا الكم من التهم، يعني المثبتة خليني أقول يعني. فهذا الشيء هو أكثر شيء فاجأني بالقضية.
وبرأيك هلأ لأنهم قاعدين بمقعد المتهم تغير إشي بالنسبة لهم، أو حتى بالنسبة للناس اللي لهلأ بسوريا عم بيعملوا أو عم بيمارسوا نفس الممارسات؟
خليني أقول أنه بعت رسالة كتير قوية لهدول العالم حتى اللي موجودين بسوريا أنه هذا الطريق جاي، يعني للأسف طول كتير، بس هذا اليوم جاي اليوم اللي حيتحاكموا فيه، جاي اليوم اللي بتمنى أنه يكون هاي المحاكمات بسوريا، وما يفكروا أنه هنن أوكي عملوا كل شيء فهنن بعد كل شيء عملوه يقدروا يطلعوا لبلد تاني إذا تغير النظام، أو حتى إذا ما تغير النظام ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. ما زال في معتقلين، ما زال في ناس عم بيطالبوا بحقهم، عارفانين بالضبط هنن شو بدهم بموضوع العدالة تحديداً، فهنن مالهم بأمان. يعني هي الرسالة كتير كانت بالنسبة لي، أو بتمنى أنه تكون واضحة لإلهم كمان، بس كانت كتير قوية وكتير يعني معبرة، ما هي بس صوت، وإنما هو صوت وفعل بنفس الوقت.
وبدي أرجع يعني لما حضر، يعني إنه الواحد يحضر 11 جلسة بحس إنه يعني عندك نوع من الارتباط بهاي القضايا، أو في يعني نوع من الكوميتمنت. ليش قررت إنه تحضرهم وتواظب على يعني إنك تحضر 11 جلسة؟ لأنه يعني بتوقع يعني إنه أول جلسة كان فيها كتير ناس، آخر جلسة مش كتير.
بصراحة عم تابع الجلسات بشغف كبير سارة، يعني شغف جدا قوي، لأنه أنا كنت مرة واحدة بمحكمة بسوريا، هي بعد اعتقالي الأول، هي المرة الوحيدة اللي دخلت فيها على القصر العدلي أو على المحكمة بسوريا، وهي كانت فقط لمدة دقيقتين، القاضي سألني سؤال واحد بعدين طلعت، هذا كل شيء، حتى ما كان في حتى رد صراحة للأسف. وجودي بقاعة المحكمة اليوم بألمانيا، متابعة القضية شو عم بيصير مع هيئة الدفاع، المدعيين، المحامين الادعاء أو المدعي العام والمحامين الادعاء، الشهود شو عم يحكوا، المدعيين شو عم يحكوا، البروسيس بحد ذاتها كتير شغلة انترستينج بالنسبة لي، وهي شغلة عم نتعلم منها، كلنا كسوريين، أنه كيف لازم يتم التحقيق بهيك أمور. أنا جئت اليوم على ألمانيا بسبب قمع بشار الأسد، قمع العصابة الحاكمة والأنظمة الأمنية، يعني بسبب هذا الشيء تحديداً، ما يعني كتير صعب علي كلاجئ أنه حدا يجي يقول أنه هو لجأ، أو هو بالأصل هو كان جزء من هاي المنظومة الإجرامية، وهو عم بياخد حق اللجوء مثله. أنا هربان من أمثاله، أنا لاجئ من فقط من بسبب حدا مثله يعني، وما بقدر صراحة، كتير صعب أنه أنا وياه نحط بنفس المقام كلاجئين بسبب نفس الموضوع. أنه كمان يعني وجود هيك أشخاص، وللأسف نحن بنعرف أنه كتار طالعين من قبل النظام السوري اليوم موجودين بألمانيا، هو خطر علينا كسوريين. أنا اليوم كخالد لاجئ بألمانيا، بس بنفس الوقت ما بقدر أقول أني بحس بالأمان 100%، لأنه كلنا نعرف أنه الأنظمة الدكتاتورية عامة، وتحديداً نظام الأسد، سواء الأب أو الأبن، كان لهم تجربة كتير كبيرة مع اللاجئين اللي طلعوا من سوريا، عن ملاحقتهم، عن تهديدهم، عن قتلهم ببعض الأحيان، وهذا الشيء طبعاً موجود يعني من أيام الثمانينات، من لجأ بعد مجزرة حما، وبعد الاعتقالات اللي صارت بدمشق تم ملاحقتهم بألمانيا بكل أوروبا يعني، فهنن ما كانوا بأمان. وأنا اليوم ما بقدر أقول أني أنا حاسس 100% بأمان بوجود أشخاص مثلهم موجودين بهذا المجتمع عم يمارسوا حقهم باللجوء، بس هنن قد يكونوا بمهمات استخباراتية، قد يكونوا هنن عم بيلاحقونا، فيعني أنا ما بقدر أقول أني أنا حاسس بالأمان 100% بسبب هدول الأشخاص. على سبيل المثال يمكن سمعتي عنه مازن حماده، هو صار يعني ما بنعرف الأصل شو ملابسات الموضوع، ما حدا بيعرف شو صار فيه، حدا مثله داء تجربة التعذيب بمرارة شديدة بوجع كبير، من المحال أنه يعود أو أنه يرجع برجليه يعني بقراره الطبيعي، وبتمنى أنه ما أسمع عن حالات تانية، بتمنى هذا الشيء أنه فعلا يؤخذ على جدية كتير كتير كبيرة وعلى أولوية عالية جداً، لأنه يعني أنا ما بدي أشعر بخطر مرة ثانية كمان حتى بوجودي بدولة أجنبية أو ببلد اللجوء أو المنفى اللي أنا عايش فيه. مرعبة مرعبة صدقا. يعني أنا وقت ما سمعت عن الموضوع فعلا يعني ما عم بقدر أتخيل أكيد، أو ما بعرف ما بعرف إذا شفتي الفيلم اللي عمله مازن، يعني أو عملوه عن حياة مازن، المرارة اللي كانت موجودة بمازن بصوته بحركاته بدمعته بالأصل. من المحال حدا يقنعني إنه هذا الرجل رجع على رجليه لعند القاتل، يعني من المحال. فأكيد في ملابسات للأسف ما عم نقدر نعرفها، يعني شلون رجع. أو وبتمنى كمان يعني ما بكرة كمان يطلع على التلفزيون السوري، مثل كتير عالم كانوا يجبروه إنه يطلع على التلفزيون السوري وينكروا كل شيء صار أو كل شيء حكوه. يعني هذا شيء متوقع من نظام الأسد. يعني صراحة يعني مطلب الأول كان للثورة السورية بال2011 هو العدالة، موضوع الحرية والكرامة. يعني فتحقيق هدول المطالب هو أكثر شيء بتمنى يصير. بتمنى كثير أنه المنظومة الأمنية كلها كاملة، مو فقط للأسف كثير اليوم بيتم الحكي عن بشار الأسد كشخص. مشكلتي أنا اليوم كخالد مو فقط مع بشار، مشكلتي مع المنظومة الأمنية كاملة، مشكلتي مع 17 فرع أمني موجود بدمشق، وكل فرع أمني له عدد مرعب من السجون. بتمنى حاليا، وهذا الأمنية دائما الأولى، أنه المعتقلين والمفقودين والمختفين قسريا أنه يطلعوا يشوفوا النور وهن يمارسوا العدالة بحقهم. في عنا شباب لسه موجودين معتقلين من 2011 لحد اليوم موجودين، خلونا ننقذ اللي بقيانين على الأقل. يعني في كتير عالم للأسف توفوا تحت التعذيب أو قتلوا تحت التعذيب. يا ريت، بتمنى انه البقيانين بهالسجون يقدروا يطلعوا، يقدروا يشوفوا الضوء، ويقدروا يمارسوا حقهم بالعداله، ويقدروا هن يطالبوا بالشغلات اللي طلعوا كرماله بال 2011. لا، يمكن بس هيك كلمه صغيره بالاخر. يعني دائما بقول انا انه ما يحدث الان في سوريا ما عاد هو فقط له علاقه بسوريا فعلا، يعني هو موضوع يعني إنساني بحت. يعني ما عاد لما بنقول نحن أنه أنقذوا المعتقلين، ما عاد هي أنقذوا المعتقلين السوريين فقط، وإنما أنقذوا الإنسانية بجميع أنواعها بإنقاذ المعتقلين السوريين. المأساة اللي عم تصير بسوريا مرعبة جدا، وخصوصا موضوع المعتقلين المختفين قسريا. لازم يتغير هذا الشيء، لازم. واليوم يعني ما عم نحكي للأسف عن قضية صارت سابقا وعم نطالب للعدالة، عم نحكي عن شيء هلا عم بيصير بهي الدقيقة خلال هي المقابلة وخلال هي المكالمة. لازم هذا الشيء يتوقف، لازم يكون في خطوات فعلية وحقيقية تجاه هذا الموضوع للإفراج عن المعتقلين.